الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه، ونستفتح المجلس الثاني من مجالس مواد برنامج صناعة المربي. وهذا اليوم حديث عن المدرسة التربوية النبوية. والمدرسة التربوية النبوية كثيرا ما تستدعى في السياق التربوي المعاصر، يعني أكثر البرامج التربوية أو النشاطات اللي تدخل في هذا الفلك يعني يتم ذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المضامين المتعلقة، أليس كذلك؟ سواء من ناحية تدريس السيرة أو حتى من ناحية بعض المضامين التربوية. ولكن هناك احتياج لإعادة استجلاب السيرة النبوية من الناحية التربوية. برأيكم من خلال ما تعرفون، سؤال للجميع، هل استجلاب السيرة النبوية والهدي النبوي في الناحية التربوية فيما يتعلق في الماضي، يعني في الواقع، هل كان استجلابا متعلقا بالوسائل أم بالغايات والمقاصد في أكثر صور الاستجلاب؟ الذي كان في الواقع غالبا في الوسائل. ها، نأتي إليها بعد قليل، صحيح راح نبه لها، لكن فكرة أنه كانت في الوسائل، أغلب شيء في الوسائل، أنه مثلا أنه من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم طرح السؤال أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الكلام حتى يفهم عنه، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحيانا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصغار، هديه في التعامل مع النساء، هديه في التعامل عند الأخطاء والمشكلات، ليس كذلك؟ هذه الآن ليست قضية وسائل، هذا النوع الثاني، وإنما مثل ما ذكرت اللي هي في قضية ما نسميها يعني الالتزاء أو النظرة المحدودة أو المتخصصة، أنه استدعاء السيرة النبوية إما في الوسائل والأدوات أو في يعني خلينا نقول في جانب محدود في مواقف معينة أو في مجالات محددة. وبرأيي أن هناك احتياج لإعادة استجلاب السيرة النبوية في الناحية التربوية لتحقق المقاصد والمعالم الكبرى من التربية النبوية أكثر من الاحتياج لاستجلاب السيرة في باب الوسائل، وإن كان كلا الأمرين مهم وليس بينهما تعارض، لكن أن تأتي بالأساليب النبوية تحت مظلة المعالم الكبرى فهذا هو الذي يحقق المقاصد التي يمكن أن تتحقق لمن يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه نقطة مهمة وهي المقدمة الأولى، يعني هذه الآن عدة مقدمات. المقدمة الأولى خلاصتها أنه مع كثرة استدعاء السيرة النبوية في النواحي التربوية في الواقع الإسلامي إلا أنه استدعاء فيه نقص في كثير من المضامين، لا أقول أنه لا يوجد استدعاء كامل، لكن بشكل عام الاستدعاء فيه نقص، إما نقص من حيث التركيز على الوسائل دون التركيز على المقاصد والمعالم الكبرى، وإما نقص من جهة التركيز على موضوعات أو جوانب معينة دون الإلمام بالمظلات الشمولية للمدرسة التربوية النبوية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الاقتداء بالمدرسة النبوية التربوية هو ليس اقتداء بشيء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شيئا محدودا أو كان شيئا يعني خلنا نقول فيه بعض الأحاديث أو بعض المواقف، وإنما هو استدعاء واقتداء بشيء من صميم وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبق معنا في الدرس الماضي في ثغر التربية أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وظائف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وذكرنا معنى يزكيهم وأنه هي أقرب لفظ قرآني لمعنى التربية ضمن المظلة الرسالية. جيد، فلما تتكلم عن يزكيهم، وفي كلام ابن سعدي في التفسير جميل عن يزكيهم، قال يزكيهم، قال بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكى النفوس معها. شوف لاحظ، بالتربية، يزكيهم بالتربية. يعني هي طيب، إيش المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية أنه التربية النبوية لم تكن شيئا محدودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من صميم رسالته ومن أهم أعمدة ما كان يعمل في مجموع حياته. وبالتالي، وهذا فرع عن المقدمة الأولى، حين تحصر الاهتمام أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته بالتفاصيل الجزئية فقط، فأنت لم تعي بعد المقاصد الأساسية التي ينبغي مراعاتها وكشفها. فالتربية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمودا وأساسا وشيئا متينا، وبالتالي أنت حتى تقتدي به بصورة صحيحة حاول أن تصل إلى المعالم أو الجوانب الكاشفة عن الأمور الكبرى في هذا المعنى. ولذلك إن شاء الله اليوم سيكون العنوان الأساسي في مادة اليوم هي المعالم الكبرى في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. المعالم الكبرى يعني ليست يعني الأساليب، كل الأساليب اللي نسمعها في الجانب التربوي كلها تحت معلم واحد. طيب، وأنا سأذكر عشرة معالم، واحد من المعالم ما يتعلق بالأساليب والتأثير. واضح الفكرة؟ وهذا يعني هذا خلينا نقول هذه المنهجية في الاستدلال أو هذه المنهجية في التفكير والاستنباط هي من أهم الأمور، أنك تستطيع أن تستعرض التفاصيل ثم تستخرج منها المعالم، أي الكليات، وتكون معالم كاشفة عن التفاصيل، ثم تنتظم التفاصيل ضمن عناوين المعالم تلك. فهذا الموضوع الأساسي بإذن الله لمادة اليوم. المقدمة الثالثة، قبل أن أبدأ بالمعالم، المقدمة الثالثة هي المدرسة النبوية التربوية هي مدرسة فسيحة جدا وواسعة الأرجاء، وهي أكبر بكثير من صور الاستجلاب والاستدعاء التي حصلت. مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية مدرسة عميقة جدا وكبيرة، ومدرسة تغطي كل ما يمكن أن يحتاج إليه من المنهجيات في الإصلاح التربوي، في الإصلاح اللي هي المعنى الرسالي الإسلامي، والتربوي اللي هي الوسيلة. فكل ما يمكن أن يحتاج إليه في معنى التربية في الوسط الإسلامي ضمن المعنى الرسالي المظلة الرسالية ستجده في المدرسة النبوية. كل ما يحتاج إليه من ناحية إيش؟ القواعد والمعالم والمنهجيات. أما من ناحية الأساليب فيمكن أن تتجدد وإلى آخره. طيب، إيش في جوانب تدل على سعة المدرسة النبوية؟ يعني إيش في أشياء تكشف أنه المدرسة كانت واسعة جدا؟ تمام، لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، حياته كلها تربية، مؤدى الآية، تمام، أو مقتضاها، تمام. لكن أقصد مثلا الفئة المستهدفة الكل، صح؟ رجال، نساء، شرائح مختلفة، عامة، خاصة، سابقين، متأخرين، أصناف من تمام، كله هذا من ناحية الفئة المستهدفة. طيب، من ناحية الأحوال والظروف التي مرت بها الفئة المستهدفة، سراء، ضراء، سلم، حرب، رخاء، فقر، شدة، كله مر. جيد، وهذا طبعا لا تنسى أنه ومن ضمن الشرائح التي كانت موجودة اللي هي الشرائح المندسة، الشرائح المعادية، الشرائح التي تنخر من الداخل. جيد، فالنظر للمدرسة التربوية النبوية يجب أن ندرك أنه إنه هي مدرسة إذا مررت بحالة من الشدة أو الرخاء أو الفتنة أو يعني العافية أو 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 ففي المدرسة النبوية ما يمكن أن يكون نبراسا، ما يمكن أن يكون نبراسا. فهذا معنى مهم جدا في الاقتداء، وهذا كله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم ما جاء به. لما نجي أقول التربية النبوية وأنا أجلس الآن أريد أن أسمع معالم التربية النبوية ثم أقول والله كان يربي بالسؤال، وكان يربي بالوصية الخاصة، وكان يربي بالاهتمام، وكان يربي بالتحفيز، وكان يربي، هذه كل وسائل. بس أنت ترى اختزلت معنى عظيم وكبير جدا اسمه يزكيهم أو عنوانه يزكيهم وتفاصيله 23 سنة من التربية النبوية، وآخر شيء تجي تقدمها أنه كان يسأل وكان يعني يهتم بهذا ويشجع ويحفز. تمام، بس ترى هذا يعني ما هو الكاشف عن تلك المدرسة النبوية العظيمة، وإنما أنت تحتاج أن تتأمل فيما هو أكبر من ذلك، ثم هذه التفاصيل تنتظم كما سبق ذكره. طيب، هذه ثلاث مقدمات سريعة، ننتقل بعدها إلى المعالم، ثم بعد ذلك سأنتقل إلى بعض الجوانب التفصيلية. فهذه ثلاثة عناصر فقط في مادة اليوم، العنصر الأول مقدمات، الثاني معالم المدرسة النبوية التربوية، ثم بعض العناصر التفصيلية المتعلقة بأساليب تربوية نبوية وبعض الجوانب التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. طيب، المعالم المعالم الكاشفة عن خلنا نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية، كما قلنا عندنا 10 معالم. المعلم الأول، المعلم الأول، المعلم الأول متعلق بمدى وضوح الرسالة والمشروع والهدف والصديق والعدو والحق والباطل في نفوس المتربين. فالذي يدخل في المدرسة النبوية التربوية مباشرة توضع له النقاط على الحروف من ناحية من نحن ومن الأعداء وأهل الباطل، من ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الخير، ما هو الشر. لا يوجد التباس في المعاني الأساسية الفاصلة بين الحق والباطل والمؤمن والكافر وما إلى ذلك. لذلك كان من نتائج هذا المعلم، طبعا هذا معلم تربوي، معلم تربوي، من نتائج هذا المعلم الثبات على الحق، لأنه واضح ما هو الحق وواضح ما هو الباطل. ولذلك ما تستغرب أنت الآن لما تستعرض السيرة النبوية تبقى تشوف المتربين اللي هم الصحابة، أبرز قصص الثبات الشديد أو على شدائد الهم واللأواء كانت في المراحل الأولى، صح؟ يعني أقصد مباشرة بدأت آثار التربية النبوية في الصبر على الشدائد. وأنت تعرف أنه الآن إحنا تبقى تقيس مثلا نجاحات عمل تربوي معين، ما تقيسه في يعني خلينا نقول في حالات الرخاء وفي حالات البرامج الجميلة والأجواء الناعمة والكل، تمام؟ هذا مفهوم إنه الناس يعني يقبلون، جيد. لكن تعالي وقت الشدائد، وقت ما يكون فيه يعني خلينا نقول تضييق على مثلا أعمال معينة، لما يكون فيه كذا، لما يكون فيه كذا، انظر إلى الآثار في المتربين، جيد. الواقع يقول إنك أحيانا تجد إن بعض من كان من المفترض أن يكون على الحق ثابتا صار عليك وضدك، وصار هو الذي يحارب الحق. لماذا؟ لأنه أصلا لم يبنى على معالم واضحة في الحق والباطل والخير والشر، فيثبت على ماذا؟ كل الأمور ليست قوية عنده. صحيح أن هناك فرقا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مشركين وكان حق واضح وباطل واضح، ماشي، بس أنت تأخذ المعلم وتفهم وتنزله على الواقع بقدره. لا يبالغ الإنسان لكن يفهم ذلك المعلم. إيش اللي نتج عن هذا المعلم التربوي؟ اللي نتج عن هذا المعلم هو الاستمساك والثبات والصبر من المتربين في أوائل عند أول شدة تمر، ولو كانت عند البدايات، والاستمرار على هذا الثبات حتى النهاية. لذلك يمكن أن تلمس هذا الوضوح وبساطة هذا الوضوح في هتاف بلال وهو يقول أحد أحد، يعني عارف أنه خلاص واضح، يعني واضح القضية. طيب هذا معلم أول، وهو معلم مهم جدا جدا، واليوم يوجد فيه نقص، يوجد فيه نقص كبير خاصة في البيئات التي فيها الرخاء الشديد. يعني يدخل الطالب مثلا يتعلم بعض القيم، بعض القيم أو بعض أو المعاني السلوكية والأخلاقية وتمام، وبعض العلوم الإسلامية، وبعد ذلك لا يعني أثناء التربية لا يفهم ولا يربى على أن هناك من يعادي الحق ومن يعادي الخير. وكونك تريد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هناك أشياء ستمر بها وشدائد ستمر بها، ولازم تفهم هذا المعنى، لازم الطالب يفهم مثل هذه القضايا. هذا يجعله يستمسك بالحق أكثر ويفهم، حتى لو كانت القضية أفكارا، يعني مو لازم يكون أشخاص معينين، لا، أنت ترى تعيش في عالم مفتوح الأفكار، والأفكار هذه يوجد أفكار كذا وأفكار كذا وأفكار كذا، وهذه تعارض الحق. وهذه تربية الطالب على وضوح الرسالة وعلى وضوح ما يخالفها مما يناقض الحق، وليس من اختلاف التنوع المقبول، مما يناقض الحق صراحة، هذا يجب أن يكون واضحا، وهو من معالم التربية النبوية، معالم التربية النبوية. طيب المعلم الثاني من معالم التربية النبوية هو معلم وضوح المرجعية التي تحكم عند الاختلاف، ويستمد منها التفاصيل والأحكام، وتكون هي المهيمنة والمركز المتعالي على الأشخاص. من المعالم التربوية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرس في أصحابه أن الحق هو العالي، وأن الوحي هو الحكم أو هو الذي يحكم عند الاختلاف، وهذا المعنى قرآني بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارسه عمليا، والذي يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك أنت، هذه الممارسة العملية فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تربية الصحابة على أن هناك حق يجب أن يعلو على أهواء النفوس، وهو الذي يحتكم إليه عند الاختلاف، وهو المهيمن الحاكم على الأمور الاجتماعية والأمور العقدية والأمور مختلف القضايا. هذا الوضوح في المرجعية والاستمداد وجعلها مهيمنة حاكمة على التصورات وعلى الحياة سواء الفردية أو العامة، حتى أنك تلمس من التربية النبوية أحيانا تجد بعض العبارات في المتربين، وهذا دائما تجده في المعالم، أنه أحيانا بعض الصحابة يزيد شوي، يعني يأخذ المعلم ويأخذ بزيادة شوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضبط الموضوع جيد. فمثلا لما اختصم اثنان، هذا في البخاري، جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي بيننا ولا تقضي إلا بكتاب الله، فأهم الفكرة أو اقضي بيننا بكتاب الله، يعني هذا هو هذا المرجعية، خلاص الكل مربى على أنه كتاب الله هو الحكم، واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، اللي هو حديث أنيس اللي هو يا أنيس أغدو إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، هذا حديث البخاري. فهذا مثال، هذا مثال على أنه القضية واضحة عند الجميع، وأنه هي الأساس، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال له اقض بيننا بكتاب الله. ولا شك أنه مثل هذه العبارة يعني كان ليست هي الأنسب في التعبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على إيضاح هذا المعنى، وهو بلا شك معنى قرآني مركزي ومرجعي، كان له الأثر التربوي على حياة الأفراد في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهده كثيرة، شواهده كثيرة جدا. المعنى الثالث أو المعلم الثالث من معالم التربية النبوية، دوام التغذية الروحية القلبية وجعلها مركزا، في الحياة العملية أو في الحياة التربوية النبوية. يعني الطلاب في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة جميعا كان معنى التغذية الروحية اللي هي بين قوسين التزكية، المواعظ، إصلاح القلوب، كان هذا يأتيهم على الدوام، يأتيهم على الدوام، بحيث أنه لم تكن هناك مراحل انقطاع في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة أنه فيها مراحل جفاف إيماني أو روحي. ما في مرحلة انهماك بالعمل على حساب الزاد الإيماني. الزاد الإيماني كان أساسيا ومعلما مركزيا من معالم المدرسة النبوية. كيف صوره لا تحصى. لاحظوا أنا الآن ما جالس أركز على كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. مو هذه النقطة. النقطة هي استخراج المظلة. أما كيف فعندك مثلا مثل هذا المعلم، فين شواهده؟ هذا مثال جزئي الآن، خطب الجمعة والوعظ فيها. تعرفون الجمعة ما كانت مسائل فقهية، كانت مواعظ، وكان يقرأ فيه سورة قاف. إيه التخول بالموعظة. إيه إيش أيضا؟ الوصايا المباشرة، وهذه وصايا إيمانية كثير. طيب بس ناخذ مؤشر. طيب خلينا ناخذ مؤشر. إيش في مؤشر يدل على أن هذا المعنى وصل للصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليهم وصولا تاما كاملا، بحيث أنه صار واحد من خلينا نقول الثقافة المعيارية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدرسة، أنه خلاص الجميع عنده قضية التزكية والجانب الإيماني والجانب القلبي هذا أساس ومستمر. هذا مثال تعالي من ساعة حديث نافق حنظلة أحسنتم، لكن هذا مثال أيضا. لا بس في صورة متكررة لها أمثلة. هذا طبعا صحيح، كله صحيح. قيام الليل من الصحابة صحيح أيضا. التعبد وقت الغزوات تمام، وتقدر تقول نفس الثبات أثناء القتال، وهذا جزء من تمام. طيب واحد من المؤشرات المهمة جدا جدا أسئلة الصحابة، والأسئلة هي من أهم المعايير التي تكشف طبيعة ما يشغل الأفراد تماما. ما الذي ينتج من الأسئلة؟ دعني الآن من سؤال شخص معين. أسئلة الصحابة بشكل عام تكشف عن طبيعة ما يشغل، طبيعة ما يشغل، وطبيعة ما يشغل هذا من معالم التربية النبوية التي غرست فيها. لذلك تجدون أنه إيش اللي يجب بالك لما تقول أسئلة الصحابة، ماذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يجب بالك على طول؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة أو يقربني من الجنة ويبعدني من النار. إيش كمان؟ أسألكم مرافقتك الجنة. أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أفضل؟ ها؟ إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. تمام؟ قل آمنت بالله ثم استقم. تمام؟ تجد، ولذلك ترى جعل الأسئلة مؤشر قياس عن الذي يعكس الثقافة المعيارية أو الذي يعكس الذي يشغل الأفراد مثال ملاحظ حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعجبني في الدارمي الشعبي قال كلاما جميلا، أظن الشعبي قال، لو قال يعني متذمرا من أصحابه وطلابه، قال لو أن القرآن نزل فيكم لكان عامة القرآن يسألونك يسألونك. لكان عامة القرآن يسألونك يسألونك، يعني شو أي عقضة طبعا على القضايا الفقهية، لأن هذه يسألونك يسألونك. تمام؟ وفعلا القرآن ما في إلا قليل، يعني واضح الفكرة. طيب أنت الآن تذكروا مثلا قبل سنوات كانت كثير من البرامج التلفزيونية فيها فتاوى، جيد؟ أسئلة الناس تكشف لك عن طبيعة الاهتمام. تقدر ما أدري يعني هل في دراسات اجتماعية في هذه الناحية ولا لا، بس أنا أعتقد أنه من ميادين الدراسة الاجتماعية أسئلة الناس هذه. فأنت تشوف من أسئلة الناس تعرف أنه فين طموحاتهم، فين آمالهم، ما الذي يشغلهم. واضح الفكرة. لما تروح لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المتربين في تلك المدرسة، ها ها تخيلوا يا جماعة، أنا هذا عندي نموذج معياري، هذا النموذج اللي أقول لكم إياه الآن، نموذج معياري يدلك على وين كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لو ما كان فيه إلا هذا النموذج فهذا يكفيني، يعني كذا نموذج غريب عجيب على المدى الأقصى. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بعد كل ما تعرف عن أبي بكر تمام، وبعد كل السابقة العظمى، ها شوف المدرسة النبوية، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا في البخاري، يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ها علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والأعجب من هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف يعني شيء عجيب جدا في أن هذا المعنى التعبدي الدقيق، أو الأول خلنا نقول الذي هو في أساس التعبد، هو المركز، هو الأساس. لو كنت أبا بكر أو كنت أعرابيا نفس الشيء، نفس الشيء من ناحية المركزية، واضح من ناحية المركزية. فهذا معلم من المعالم الأساسية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو معلم دوام التغذية الروحية القلبية، أو دوام التغذية الروحية والتزكية القلبية. ولذلك أي مجال أو أي ميدان أو إطار تربوي اليوم ينتسب أو يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل التغذية الروحية والتزكية القلبية أساسا، لما نقول أساسا مو معنى نص ساعة كل أسبوع نقرأ رياض الصالحين وخلاص، لا، أساسا ومركزا. إذا لم يكن هذا أساسا ومركزيا في تربية الطلاب في المدرسة التربوية الإسلامية، فاعلم أنك قد أخللت ونقصت معلما من معالم المدرسة التربوية النبوية من أركان ذلك أو تلك المعالم. وكما قلت شواهد كثيرة جدا، واحدة من المؤشرات على هذه أسئلة الصحابة، واحد من المؤشرات أسئلة الصحابة. طيب المعلم الرابع من معالم المدرسة التربوية النبوية، وهو معلم أساس ووثيق وله شواهد كثير، تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لاحظوا يا جماعة، أنا جالس أتكلم عن معالم شمولية لها شواهد كثير، ما جالس أتكلم عن صورة صورتين. المعلم الرابع، تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن العمل هو الغاية وهو المركز، وأن هذا الدين دين عملي، مقدماته نظرية وتفاصيله عملية، وأن الطلاب في تلك المدرسة متى ما انحسروا عن العمل وانحصروا في ركن النظر أو التنظير فقد خالفوا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مقاصد كبرى. وإذا قلنا نموذج معياري، واحد من النماذج العجيبة في هذا هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن نواس بن سمعان قال أتيت المدينة مكثت سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفكرة؟ الآن نواس بن سمعان من خارج المدينة، جاء المدينة، جاء بنية الزائر لا بنية المستقر، لا بنية المهاجر، ومع كل فضل الهجرة إلا أنه لم يرد أن يهاجر، لأن المرء كان إذا هاجر كان يمنع أو يخفف عليه قضية السؤال، كأنك أنت صرت في مرحلة الآن دعك من أيوة أنت من المشروع، أنت عمل الآن عمل واحد. ولذلك في البخاري أنس رضي الله عنه يقول كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعجبنا. ليش؟ لأن في المدرسة التربوية النبوية عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب منهم كثرة الأسئلة. كثرة الأسئلة هنا ليس المقصود بها الاستفسار عن معنى، لا، المقصود بها أن لا ينتقل المجال من مجال العمل بالواضحات بما أمر الله سبحانه وتعالى إلى مجال كثرة التشقيق المسائل والتفصيل والتفصيلات الفقهية وما إلى ذلك. لذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين هذا وهذا، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. نقطة. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. جيد. طبعا لاحظ حالة المفارقة الشديدة بين طبعا نتكلم مثلا احنا الآن لما تقول تربية يجب بالك محاضن وكذا، ويجب بالك الصروح التعليمية، دائما يربط بين التربية والتعليم، تمام؟ فأنت يعني ادخل الجامعة مثلا وشوف فين المعاني التربوية اللي تكون موجودة، وإيش المضامين؟ مضامين معرفية، معرفة 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 معرفة، وحتى المضامين المعرفية محدودة في مقابل ما كان، أو خلينا نقول موغلة في النظرية، وقع في التفاصيل، ليس فقط وقع في التفاصيل، حتى في بعض الأماكن قد تأتي بعض العلوم التي هي من طبيعتها صارفة عن النفس العملي إلى النفس النظري، مثل بعض العلوم الكلامية مثلا. تريد مثال واضح؟ مثلا الأسماء والصفات. الأسماء والصفات سيقت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول للتعرف على الله والعلم به سبحانه وتعالى، اثنين للتعبد على مقتضى أو بمقتضى هذه الأسماء. ولذلك جعلت من أعظم أو أعظم ما في الوحي، لأنه أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إيش آية الكرسي؟ أسماء وصفات. أسماء وصفات انتهينا. أسماء وصفات، تمام؟ طيب، الأسماء والصفات في كثير من الميادين المعرفية والعلمية أخذت صورة ليس نظرية مجردة، وإنما نظرية جدلية، بحيث أنه كثير من النصوص الأسماء والصفات إذا خطرت في بالك أو ذكرت يأتي في بالك على طول الجدل الكلامي فيها. جيد. فمثلا إن الله ينزل كل ليلة إلى الدنيا في ثلث إلى آخره، النزول إلى آخره، تمام؟ وهكذا قل ما شئت من بقية النصوص، بينما هي سيقت لغير ذلك. طيب، هذا الآن شريحة في الواقع، تمام؟ خذها في الأسماء والصفات. شوف شريحة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج معياري في باب العلم بالله والثقافة اللي كونها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الناحية، نموذج معياري، تمام؟ جاء مجموعة من الصحابة كما في الحديث الصحيح في البخاري أو في مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا من قائد سرية عينه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المشكلة؟ قالوا هذا كل ما يصلي في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، ما سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا فعل ذلك؟ قال: صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها. قال: فإن الله أحبه كمان. واضح الفكرة؟ يعني واضح فين موقع الأسماء والصفات في خارطة المدرسة التربوية النبوية؟ ها؟ إنه هو جالس يتعامل مع قوله الله أحد وغيرها على بمنظار بعيد عن أي ناحية نظرية مجرد، وإنما ناحية العلم بالله سبحانه وتعالى والتعبد بهذا العلم. فهو كان يكرر هذه السورة دائما لأنها انعكاس لمحبته لله الذي هذه صفته. واضح الفكرة؟ طيب، فنرجع نقول إنه من معالم المدرسة التربوية النبوية مركزية العمل، مركزية العمل، وأن القضية ليست، لا ينبغي أن يربى الطلاب على الناحية النظرية فقط. يعني لما يكون عندنا محضن تربوي ولا برنامج تربوي، يجب أن يكون في ذهن المربي، يجب أن يكون في ذهنه تعويد الطلاب على أن المقصود والثمرة هي العمل، لا أن المقصود والثمرة أن تفوز في مسابقة الحفظ في نهاية العام. جيد. هذا جزء مما يشكر ويشاد به، لكن لما يكون غاية ما أغرسه في الطلاب هو عشان تفوز المسابقة الدولية حقة القرآن الكريم حقة والروح، فاهم؟ هنا ليس هذا هو المعلم الذي ينبغي أن يكون المحور. المعلم الذي ينبغي أن يكون هو المحور هو العمل. ولا يكون عندكم شك أن من أهم الأسباب التي جعلت الحفاظ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عددهم قليل هو هذا المعنى، وهذا المعنى أنهم كانوا يتعاملون مع القرآن تعاملا عمليا عمليا. لما يقول لك ما نتجاوز 10 آيات حتى أيوة خلاصتها العلم والعمل، نأخذ منها العلم والعمل جيد. وتعرف كان الرجل إذا أخذ منا سورة البقرة ها يعني قدم أو عد عالما أو فقيها أو نحو ذلك. هي إيش أخذ سورة البقرة؟ حفظها؟ لا، مو بس حفظها، ليست طب الحفظ كان ممتدحا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان ممتدحا، كان ممتدحا ويقدم في الإمامة وحتى في القبر. لما ازدحم القتلى في أحد قال قدموا أكثرهم قرآنا وأكثرهم أخذ القرآن. لكن الفكرة ما كان هو النموذج المعياري، ما كان هو النموذج المعياري. طيب هذا المعلم الرابع من معالم المدرسة التربوية النبوية. المعلم الخامس وهو مرتبط بالرابع لكنه يستحق الإفراد، اللي هو من معالم المدرسة التربوية النبوية، التكليف العملي الخاص المفعل لقضية العمل ومركزية العمل. يعني أول شيء كثقافة عامة غرست في نفوس المربين أو المتربين أنه الدين هذا دين عملي، تمام؟ ثم معلم آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزز ذلك المعنى بالعمل العملي، يعني بالإجراءات العملية التي تعزز قيمة العمل. هو نعم قد يعد هذا وسيلة، ولكن أنا برأيي أنه كان معلما من معالم النبوية التربوية. ليه؟ يعني تجده في شواهد كثيرة، وهو لافت الانتباه إلى درجة بحيث أنه يستحق أن يفرد كمعلم كبير. طيب أغلب الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال من حيث السن كانوا لم يكونوا كبارا. طب هذا يؤكد المعلم الرابع ولا ما يؤكده؟ يؤكد المعلم الرابع صح؟ طيب أغلب الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كبارا في السن، وإذا وضعت عنوان الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو التكاليف العملية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ستخرج بشواهد كثيرة جدا تعزز من قيمة التربية العملية لدى المربى. فمثلا إرسال معاذ إلى اليمن، حتى أنك تجد أنه حتى في مراحل مبكرة مالك بن الحويرث لما جاء هو ومن معه مكثوا في المدينة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في البخاري وفي مسلم فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أصلا حديث صلوا كما رأيتموني يصلي في البخاري، وهذا الحديث هذا قصته جيد. لاحظوا التكليف. عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وكان أصغر القوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف. ها القصة في صحيح مسلم، ولكن هذه الزيادة في نسيت في المغازي وعند ابن سعد، أنه لما نزلوا وضعوا الرحال كان هو أتى سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل بقية الوفد وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المبادرة جيد. فلما أرادوا المغادرة قالوا أمر علينا، فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص، تمام؟ وفي صحيح مسلم لما جعله إماما على قومه قال فإذا أما أحدكم الناس فليخفف، وأظن هو راوي حديث واقتدي بأضعفهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذانه أجرا. لاحظوا مبدأ التكليف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسته مبدأ حاضر دائما، مبدأ حاضر دائما، ودائما عنده أناس يصلحون للتكليف، دائما عنده أناس يصلحون للتكليف. لما جاءت المرحلة الانتقالية الكبرى من مكة إلى المدينة كان التكليف لمصعب ابن عمير أن يذهب قبل ذلك حتى يعلم أهل المدينة وأهل يثرب، وحصل إسلام كبار أهل المدينة على يدي مصعب ابن عمير. في فصل في كتب السيرة، خاصة كتب السيرة المسندة والتراثية، اللي هي أمراء السرايا أو أمراؤه صلى الله عليه وسلم، فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم وقادة السرايا الذين أرسلهم، وهذا كله عنوان تحت مبدأ التكليف. وكثير تعرف السرايا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكل واحدة لها مسؤول ومكلف. من ناحية الإمامة والتعليم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف. من ناحية الاستخلاف على بعض المناطق كذلك، تعرفوا مثلا عتاب بن أسيد أو بن أسيد وكذلك مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني منزلة هارون من موسى. الشاهد أنك إذا أخذت تنظر في تفاصيل التكليف النبوي لأصحابه بالأعمال ستجد أن هذا عنوان ضخما ويمكن أن تقسمه إلى أبواب، مثلا التكليف في إمارة السرايا، التكليف في الإمامة والتعليم، التكليف في القضاء، التكليف في إلى آخره. جيد. وهو لو لم يكن المعلم الرابع حاضرا اللي هو مركزية العمل لما كانت هذه النتيجة، لما كانت هذه النتيجة. فلذلك المعلم الرابع مركزية العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية، المعلم الخامس التكليف العملي لأصحابه المعزز لقيمة العمل والذي يكشف عن جانب المسؤولية وتحميلها وما إلى ذلك. فهذا من المعالم المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية. المعلم كم؟ سادس. الحين معلم سادس ننتقل شوية كده إلى جانب آخر. من أهم المعالم التربوية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم لافت للانتباه بشكل عجيب، هو معلم العلم التفصيلي بأحوال المتربين، العلم التفصيلي بأحوال المتربين النفسية الاجتماعية يعني خلنا نقول الحالات الشعورية إلى آخره. وهذا ليس لا ينبغي أن يعنون كمجرد شواهد ولا وسيلة، أبدا مو وسيلة، هذا معلم من المعالم الكبرى في المدرسة التربوية النبوية، ويترتب عليها أشياء كثيرة جدا جدا. وهو من الأمور العجيبة، يعني أنت تعرف لو واحد من الناس الآن تميز في معرفة أحوال الناس ومراعاة الناس بقدر أحوالهم لعددت هذا من أكبر مميزاته. ويعني فتجد النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما من الله عليه به تجده في هذه المعرفة في الغاية في الغاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في أعماله وفي تواصله مع الناس اختلاف الشخصيات، اختلاف الخصائص، اختلاف الشعور، اختلاف كذا، وكان يقرأ في وجوه الناس الغضب والرضا، التأثر من عدمه. لذلك تجد في بعض الحديث فلما رأى ما في وجوههم، فلما رأى ما في وجهه، مثل حديث الصعب بن جثامة في الهدي لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو أهدى له في الصيد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. وأمثال ذلك، حتى في أهل الطائف لما رأى قال إني أدري لعلهم قبلوا أو لم يقبلوا. أحاديث كثيرة جدا في إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمامه واختيار المهمة المناسبة له بناء على ما يعني ما يتعلق به من شخصية وما إلى ذلك. لذلك تعرف يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو ذر في المعيار، في معيار الصلاح، ها في معيار الصلاح، يعني تعرف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أقلت الخضراء ولا أضلت ولا ما قلت الغبراء ولا أضلت، المهم نسيت الخربط، أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. طب أبو ذر، أبو ذر تعرفون هو من السابقين بالإسلام، ها؟ لكن يا أبا ذر إنك ضعيف، ما تصلح الإمارة، إنك ضعيف وإنها أمانة. سيد، وهذا في يعني إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. تعرفوا مثلا والله الشواهد لا تنتهي يعني، وهذا اصلا من الجوانب اللي يعني خلينا نقول صار فيها استقراء كثير، فالشواهد لا تنقص يعني. لكن من الاشياء اللي تخطر في بالي الان، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مكه ولحقته ابنه حمزه واختصم فيها جعفر رضي الله تعالى عنه وعلي وزيد انه من يكفلها، ها، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لاجل زوجته، وقال الخاله بمنزله الام. ثم أخذ يجبر خواطر الصحابة، فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، فزي أنت أخونا ومولانا، قال زيد أنت أخونا ومولانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فعموما مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لخصائص الصحابة وتكليفهم ومراعاة لمشاعرهم وخواطرهم وإدراكه لتفاصيل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مثلا خلينا نقول نسميها بالاصطلاح المعاصر برامج بناء على إدراكه لطبيعة الناس وإقبالهم. يعني مثلا التخول بالموعظة، تخول بموعظة اللي هو عدم الإكثار من الموعظة وإنما مد الأمد بين وبين. تعرف الأصل القصة في البخاري بن مسعود لما قيل له لماذا لا تعظنا كل يوم، وكان يعظم كل خميس بن مسعود، فقال إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. شوف هو المتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان يكره أن يسأموا، كان يكره أن يسأموا. هذا المعلم معلم كما قلت مليء الشواهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم تربوي وأساسي. ولذلك التربية التي لا تراعي القرب من المتربين ومعرفة أحوالهم وما الذي يشغلهم، اهتماماتهم، نفوسهم، الواقع الذي خرجوا منه، التحديات التي تحيط بهم، إذا أنا أعمل مشروع تربوي إسلامي ولا أراعي فيه هذا، فهذا فيه معلم من المعالم الناقصة. لأن التربية العملية تقتضي قربا من المتربين ومعرفة بأحوالهم وإدراكا لأهم جوانب تميزهم أو ضعفهم، ومن ثم يكون الأمر العملي بناء على هذه المعرفة. وكما قلت ليست المشكلة في الشواهد، فالشواهد مليئة جدا، لكن إدراك هذا المعلم. المعلم كم؟ المعلم السابع. المعلم السابع، وهذا المعلم السابع أحيانا إذا قيل التربية النبوية لا يذكر إلا هو، اللي هو إيش؟ أيوة، تنويع الوسائل والأساليب التربوية والحرص على إيصال المعلومة والعلم إلى المتلقي بأفضل ما يمكن أن توصل به، وتنويع وتجديد الأساليب والوسائل التي تجعل ذهن المتلقي دائما متحفزا ومنفتحا لاستقبال المعلومات والعلم والمعارف وما إلى ذلك. وهذا كما قلت أحيانا إذا قيل تربية النبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذه فقط، ويستكثر من ذكر الشواهد والأمثلة وما إلى ذلك، بينما هي واحدة من المعالم. المعالم طبعا تعرفوا، أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، رسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في وسطه خارجا منه، وخط إلى الخط الذي في الوسط خطوطا صغارا، وقال هذا الإنسان وهذا أجله اللي هو المربع، وهذا أمله خارجا منه، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، إلى آخر الحديث. وهذا أسلوب نبوي واضح وهو لافت للانتباه، تنويع بين الموعظة وبين خلنا نقول الأسلوب التعليمي، تكرار الكلام. تعرفون في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما جاء أبو هريرة فحدث حديثا سريعا، وعائشة كانت في الحجرة تسمع، كانت تصلي، فقالت لو كنت يعني في غير صلاة لقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما أنس كان يقول يعيد الكلمة أو يكرر الكلمة ثلاثا، إظهار الأهمية في الكلام المهم. تعرف الحين من الأساليب في دورات الإلقاء، تعرف يقول لك مثلا إذا جيت عند نقطة مدري إيش يعني تقف عندها بصوتك أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أحيانا ببعض أسلوب اللافت للانتباه. تعرفوا من أشهر الحديث في البخاري، أيوة، لما تكلم عن الكبائر قال وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. مثل هذا وإنت حاضر المشهد ما يروح من بالك، ما يروح من بالك أبدا. تمام، إيه، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. الأسلوب يعني التركيز على أن يا أخي لا، في ناس الآن كثير وهذه شكوى متكررة، بل أحيانا يصير زي الثقافة العامة عند الناس أنه إذا قيل عالم أو شيخ فأسلوبه ممل كذا، يعني يجي في البال أحيانا أنه لا هذا شيخ ما يعني، طب ليش؟ ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقول لك والله انا احب اسلوب، مثلا بعضهم يقول احب اسلوب الوعاظ بس ما احب اسلوب المشايخ، والبعض بالعكس، الوعاظ يقول صوتهم عالي ما أحب الصوت. تمام، المعيار مو في رفع الصوت وخفض الصوت، المعيار هو في أن تكون أنت أيها المتحدث المربي المعلم الداعية واعيا أن ما تريد أن تقوله يجب أن يصل، بعدين استجاب أو لم يستجب هذا أمر آخر، لكن يجب أن يصل. لكن أنت تجلس لا يهمك الحضور، منهم النائم، منهم اللاهي بجواله، منهم المدري إيش ومنهم المدري إيش، أحيانا أنت تقرأ في وجوههم الملل منك والسآمة منك، ما يبغاك الآن تعطي درس، بغض النظر عن سياق، بس فهمت الفكرة؟ أن الواحد يكون واعيا واعيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث أبلغ، فالكلام يعني يصل سواء من ناحية القالب اللغوي، يعني كل ما يدخل تحت كلمة البيان، كل ما يدخل تحت كلمة الأسلوب، أسلوب الإلقاء وتقدير كل قالب أو درس أو مجال بالأسلوب المناسب له. لذلك تعرفون في السنن العرباض بن ساري يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا إنها أو كأنها موعظة مودع، فقلنا يا رسول الله أوصنا. لاحظت الأسلوب. طيب لما تكلم عن الدجال خفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني من شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال والطريقة والأسلوب والأداء والبيان، كأنه يحذر من شيء الآن موجود هنا قريب، بينما هو لم يخرج بعد. وجابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، شوف الخطبة غير مقام، ارتفع صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقول: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كل بدعة ضلالة. فتنويع الأساليب، تجديد الأساليب، حديث جبريل فيه مدرسة في قضية الأساليب. كل قصة جبريل وإتيانه كان أسلوب. خرج علينا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. طيب كان يمكن أن تأتي الإسلام والإيمان، معلومات الإسلام والإيمان والإحسان والساعة سردا، لكن ذلك الموقف وذلك المشهد عجيب. ها؟ يعني مثلا تكون جالس أنت مثلا في مكانك، في مكان الدروس أو في مركز أو في مسجد أو شيء، وأنت معتاد مع طلاب في نفس الشيء، يجي واحد بهيئة غريبة عجيبة يلفت الانتباه، من يوم ما يدخل الكل ينظر إليه، إيش يبغى هذا؟ بعدين يجي يجلس عند أستاذك أو شيخك ويدر حوار عجيب، بعدين يسأل لما يقول فيقول صدقت. طيب فعجبنا له، يسأله ويصدقه، التعجب كان مستمر طول المجلس، طول المجلس. بعد ما خرج هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم، ترى هذا أسلوب تعليمي، أسلوب تعليمي، واضح؟ إذن هذه القضية مركزية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نرجع مرة أخرى، لما تقول التربية النبوية لا تحصرها في الأساليب، فهي واحدة من المعالم. لذلك لا تكن أنت كمصلح كمربي كداعية مملا، لا تراعي معنى الإملال والرضا والسآمة والإقبال والإدبار وما إلى ذلك، ويعني ارفع من مستوى بيانك وذائقتك اللغوية وأسلوبك، وحاول أنك توصل المعلومة بأسلوب جيد، ولا يعني تستكثر على الحق أن تحسن اختيار القالب له، لا تستكثر على الحق أن تحسن اختيار القالب المناسب له، وإنما لا تقول لأنه حق فسأقدمه في أي قالب، اللي يبغى يبغى واللي ما يبغى بكيف. لا، الله سبحانه وتعالى اختار للحق لغة العرب وجعل لها أعظم أنواع البيان، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله، أجيد؟ وإلى آخره مما تعلمون. طيب هذا كم أخذنا معلم؟ 7. المعلم الثامن من معالم التربوية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يذكر عادة في يعني خلينا نقول في السياق التربوي الإسلامي في المحاضر وما إلى ذلك، وهو حقيقي وأساسي ومركزي، وهو التربية بالقدوة. القدوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه، وهذه القدوة متصلة اتصالا وثيقا بالمعنى التربوي. و الله سبحانه وتعالى في أليائه يخاطب أصحاب نبيه بهذا المعنى، يخاطبهم بهذا المعنى. أنا ما أتكلم الآن عن مجرد المعنى التأسيسي للاقتداء اللي هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنما أتكلم عن السياق الذي جاءت فيه هذه الآية. السياق الذي جاءت فيه هذه الآية كان فيه موقف عملي تربوي بالقدوة. ها؟ لا، فين جاءت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ في الأحزاب، في الأحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وظن بالله الظنون، وقال المنافقون ما قالوا بيوتنا إن بيوتنا عورة إلى آخره، تمام؟ وبعدين قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. ثم الآية اللي بعدها إيش؟ أو لا، نهاية الآية إيش؟ لا، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في ذلك الموقف الذي بلغت فيه القلوب الحناجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم ثابتا صابرا غير خائف ولا وجل ولا مضطرب، فلكم فيه في تلك المواقف أسوة حسنة. وهذا فرق بين التأسيس العام للأسوة الحسنة وبين التأسيس في ذلك الموقف، جيد؟ وفي أحد مثل ذلك، فين الآية التي فيها قدوة النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات؟ ها، سورة آل عمران، من يأتي بالمعنى بالآية؟ أحسنتم أحسنتم، والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ها ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ها، كان بينكم ثابتا يدعو، مو فقط ثابت يدعوكم، ها، يثبت ثابتا ومثبتا، وأنتم تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. طب إيش في موقف ثالث لكن ليس في القرآن، في السنة، في مثل هذه المواقف الشديدة؟ أحسنت، في حنين، وهذا موقف واضح، كان واضحا، وأنا أظنه ما أدري والله بس قد يكون أصعب المواقف الثلاث، لأنه كان في مفاجأة، كان في مفاجأة سريعة جدا جدا جدا. بالنسبة لأحد صحيح صار في مفاجأة، لكنها يعني، وفي كذلك إيش اللي كان في الأحزاب، لكن في حنين كانت مفاجأة غير متوقعة أبدا وسريعة وقاضية. كان الجيش يسير على الصباح وقت مبكر في وادي ما بدون أي مقدمات، أي مقدمات، الأسهم كالمطر، الأسهم كالمطر نزلت، وكانوا رماة واختبأوا كمنوا، عارفين الطريق، كمنوا خلف الصخور. لما دخل الجيش كل واحد منهم أخذ النبل وإرمي، وتعرف في هذا الموقف وين ترد؟ ما فيه، كل واحد خلف صخرة وحجر وهم اللي راصدين الطريق، والكالسهام كالمطر، السهام كالمطر. في ذلك الوقت فر الناس إلا قليلا. ها، في ذلك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتف أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو سفيان بن حرب كان آخذا ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكنت أكفها حتى ما تقدم، يعني هو الناس جات الأسهم فرجعوا، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فأبو سفيان آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم يكفها ما تتقدم أكثر تروح جهة الأعداء، وهو يقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. أعطني ألف درس عن الثبات، هذا الموقف وحده ليس عن ألف درس فقط، هذا عن كل ما يمكن أن تتكلم، عن كل ما يمكن أن تتكلم، واضح الفكرة؟ فبعد ومع ذلك يأتي القرآن منبها على الثبات كذا، لكن هذا الموقف العملي الآن أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا من أهم العناوين في المدرسة النبوية. لاحظوا هذه الآن ثلاثة مواقف صعبة وشديدة يعني وفاصلة، ولكن كل هذه في سياق واحد، وهو في سياق القدوة في الثبات في ميدان الجهاد في سبيل الله. افتح صفحة أخرى من القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ مثلا القدوة في، نعم، في تحمل الشدائد وقت العمل في سبيل الله، هذا عنوان، تمام؟ القدوة في التعامل مع الناس من ناحية الصبر على الجهال، طيب عنوان، هذا ثالث. عنوان رابع القدوة في التعبد، القدوة في التعبد، واضح؟ أفلا أكون عبدا شكورا، كذا كذا، واضح؟ فلذلك بعد هذا كله ما تتعجب حين يقول الله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون إيه؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وفيكم رسوله، واضح؟ وفيكم رسوله ليس فقط معنى تنزل الوحي، وإنما الصورة العملية التي لخصتها عائشة رضي الله عنها كان خلقه قرآن، هو خلق وعمل وقدوة أمام الصحابة. ولذلك أو وبعكس ذلك تماما لا تستغرب أن يكون هناك ردات فعل عكسية وانتكاسات حين يكون المربي أو الداعية أو المصلح أو الشيخ أو هذا صاحب مواقف سيئة، ها؟ إنه يصدم الطالب مثلا ببعض المواقف التي بالضبط تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أو يأمر بالمعروف ولا يأتيه ويأمر بالمنكر ويأتيه. طيب كم معلم هذه؟ ثمانية. المعلم التاسع هو معلم التربية على النظر للمستقبل القريب والمستقبل البعيد، وجعل عين أو أعين الصحابة المتربين في مدرسته عليه الصلاة والسلام وقلوبهم، أو جعل أعينهم وقلوبهم دائما تطمح وتنظر للمستقبل، بحيث أنه هذا لا يكون نظرا خاصا برواد التخطيط الاستراتيجي في المدرسة التربية النبوية، لا لا، الكل عينه معلقة للأمام. وأنا أقول المستقبل القريب والمستقبل البعيد، المستقبل القريب هو الدنيا والمستقبل البعيد هو الأخروي، وهذه التربية على المستقبل لها أثر في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته العملية. ولذلك لما جاء للأنصار وقال إنكم ستلقون بعدي أثرة، فإيش الوصية؟ اصبروا، وين المعلم المستقبلي؟ حتى تلقوني على الحوض، ها؟ حتى تلقوني على الحوض، جيد؟ إنه هذا 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 يعني ربوا على هذا المعنى فأثر فيهم في استقبال مثل هذه الوصية. كم عدد الأحاديث التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ ها؟ كثيرة جدا، كلها هذه تربية على المستقبل، مشكلات المستقبل، التحديات، ها؟ كان يسأل عن الخير ويسأل عن الشر. لذلك ما تتعجب أنه لما صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله أخبرنا به النبي، قاله، ها؟ هذا في التأسيس، لكن أقصد لما تقع يقول لك قال، تعرف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى لما حارب الخوارج بعد القتال التمس ذو الثديا اللي هو أخبرهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله لأن أخر من السماء والأرض أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثنا أنه كذا وكذا وكذا إلى آخره. عثمان بن عفان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، جيد، اثبت أحد فإن عليك أو فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، شهيد حيصير، جيد. فالربط بالمستقبل طبعا، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار والأحاديث التي فيها المبشرات والتي فيها الفتن والتي فيها وفيها، كان الحديث عن المستقبل والنظر وتأسيس النظر للمستقبل وإخراج المكلف أو المربى من دائرة الواقع أو المحدودية الزمنية الصغيرة إلى الأفق المستقبل الرحيب، كان هذا من معالم التربية النبوية الواضحة، وكما قلت شواهده كثيرة. المعلم العاشر والأخير من معالم المدرسة التربوية النبوية معلم يمكن أن نعنونه بتعبيراتنا الجديدة هذه، ممكن نسميه معلم وإن كان له ألفاظ شرعية سآتي بها بعد قليل، معلم الضبط المنهجي، معلم تأسيس المتربين على الاعتدال، على القصد، على الاتزان. بمعنى أنه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجاهلية الجهلاء والظلام وشدة الضلال والإتيان بهذا النور العظيم، ها، من طبيعة النفوس البشرية الحماس لمثل هذا النور والاندفاع له والمدافع عنه والمحاماة عنه والمقاتلة أهل الباطل وإلى آخره، جيد؟ وهذا مفهوم جدا. المعنى التربوي العظيم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا الحماس، ها، فيثبت أصله ويوجهه ويضبطه، بحيث أنه لم يكن من هم النبي صلى الله عليه وسلم التربوي أنه فقط أنهم لن يفعلوا أو لن يطبقوا أو لن يعملوا، لا، كان من همه أيضا أن لا يكون هناك شطط، أن لا يكون هناك غلو، أن لا يكون هناك خروج عن الوسط، خروج عن الاعتدال، خروج عن الاستقامة، سواء على المستوى الشخصي التعبدي أو على المستوى الرسالي العام، جيد؟ وهذا ترى أيضا جزء من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس، ولذلك كان يغرس فيهم أدومه وينقل. يرى الحبل في المسجد، ما هذا؟ قال هذا حبل لفنانة تصلي بالليل، فإذا فترت تعلقت. ما قال يعني أي عبارة ثناء أبدا، قال مه عليكم ما تطيقون من أعمال، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ولما قام ذاك في الشمس أو قال نذر أن يقوم فلا يقعد، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ها؟ قال نذرت أمي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية أو ماشية، تذهب إلى بيت الله ماشية، فقال لتمشي ولتركب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا طبعا هذيك مثال واضح جدا، اللي هو لا أتزوج النساء، لا أكل اللحم، لا أنام. فقال ليس فقط توجيه، من رغب عن سنتي فليس مني، جيد؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، صحيح، هذا في البخاري أيضا لما قتل، كان هم من؟ بن جذيمة ولا من؟ نسيت. وأمثال ذلك الكثير من الموقف، وهذا معنى عظيم جدا. لذلك ترى قد تجد سياق تربوي أو دعوي يتجاوز حالة الخمول والكسل إلى حالة الحماسة، ها، والإقبال، خاصة في مراحل التي يكثر فيها الفساد وتنسد فيها آفاق الإصلاح والأمل، جيد؟ هذه الحالات التي تحارب فيها الأعمال الإسلامية وينسد فيها الآفاق و إلى آخره، هذه حالات مرشحة لظهور ردات فعل متجاوزة، ردات فعل متجاوزة. أنت طبعا عندك شكوى عامة من الخمول والكسل، فأنت تحتاج الحماس، لكن تحتاج أن يضبط. من معالم المدرسة التربوية النبوية أنه في ظل ذلك السياق الإحيائي العظيم الذي تجاوز مرحلة الظلام الدامس والمشكلات الكبرى التي كانت موجودة، ومع ذلك كان منضبطا، كانت الحدود في حدود ضابطة، لا تفعل كذا. أفضل أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم. طب أنا بصوم كل الدهر، أكثر تعبا وأكثر كل الدهر، يعني لو كان بيصوم 15 هذا حيصوم 30 سنة، مو شيء سهل لما تقول يعني، ها، لا، هذا اللي يصوم أقل يصوم نصف المدة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. تأسيس. ويأتي الصحابي يراجع عبد الله بن عمرو بن العاص، يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، ها، إني أطيق أكثر من ذلك. تعرف لما كان يقرأ القرآن كل ليل، ونزل معه نزله النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا أول ما قال له قال اقرأ القرآن في كل شهر لنفسك مرة. هذا معلم كثير التفاصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم عظيم جدا، وهو بالنسبة لي من أعظم الأدلة على ربانية هذا الدين، على ربانية هذا الدين، لأنه هذا ترى مخالف لبين قوسين الحالات الثورية والحالات المدري إيش اللي هي الحالات الإصلاحية البشرية اللي هي تجي ردات فعل على فساد معين أو إشكال معين فتجيك جامحة جامحة جيد تعرف وتكسر الدنيا وتحرق الناس وتحرق إلى آخره كما كثير من الثورات اللي صارت أقصد في التاريخ البشري العميق يعني على مدى امتداد تاريخ البشري أقصد بداية تأسيس المراحل الجديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عجيب جاهلية تعرفه في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ظلام دامس جاهلية جهلاء ومع ذلك تأتي المعالم الاعتدال والهدوء ومه عليكم ما تطيقون وأحب كذا وأدومه وإن قل واضح الفكرة هذا الاتزان والتربية عليه هذا من أعظم معالم التربية النبوية وهي كما قلت بالنسبة للمربين الآن يجب أن تراعى وأن ما يكون يعني ما يقع الخلل في أحد الأمرين الخلل الأول من جانب الخمول والكسل والتربية وقبول حالة التفاهة والميوعة واللا مسؤولية من جانب آخر الحماس الزائد اللي ما يضبط ولا لا في إهداء وكن معتدلا اعرف معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسب أنك إذا احترقت ستشعل الدنيا يعني حماسك يجب أن يكون منضبطا على معيار النبوة وبعد ذلك قد يبيع الإنسان نفسه لله إلى آخر يصل إلى أعلى مراحل التضحية ولكن لا يكون عبر الشطط لا يكون عبر الشطط وعبر الغلو هذا هو الموضوع الأهم في لقاء اليوم وهو المعالم الكبرى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التربوية كان على أساس أني أذكر تفاصيل في العنصر الثالث لكن سأمر مرورا سريعا جدا في دقائق معدودة أختم بها العنصر الثالث كما قلت هو في ذكر تسليط الضوء على بعض الجوانب التربوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتفاصيل وليس كمعالم كبرى المعالم ذكرناها وجيد أنه يكون فيه بالنسبة للطلاب في صناعة المربي جيد أنه يكون فيه يعني إذا في أحد عنده فرصة عنده وقت أو سواء بشكل جماعي أو فردي أنه يتم ملء الفراغات بين هذه المعالم بذكر الشواهد غير الشواهد التي ذكرت يعني لو خرجنا من كل معلم بعشرين شاهد 25 شاهد فهذا جيد لكن الآن دعوني أذكر العنصر الثالث والأخير وهو بعض الجوانب التربوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني قد تحتاج إلى تسليط الضوء المعنى الأول وهو من المعاني اللافتة للانتباه بالنسبة لي وهي معنى تربوي عظيم وعميق وهو يدخل تحت واحدة من المعالم العشرة في كل الأمثلة تدخل تحت واحدة من المعالم العشرة لكن هذا الجانب التفصيلي هو اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالوصايا الوصايا الخاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شيئا قليلا وهي لافتة للانتباه جدا ويمكن أن يستفيد منها المربي كثيرا يستفيد منها المربي ماذا؟ يستفيد منها المربي أنه ليس التربية لا تكون دائما بالخطاب العام وإنما ضمن الخطاب العام يجب أن يكون هناك خطاب خاص هذا الخطاب الخاص يترك في نفس من خوطب به أثرا بالغا قد يستمر معه طول عمره خاصة إذا كان المربي صاحب علم وقدوة ومحل إكبار من جهة المتربي دعوني أذكر لكم بعض الأمثلة سريعا يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عن علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لي أنا حالي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهل عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا أيضا في الصحيح قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل في البخاري قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يا غلام لا قبل احفظ الله يحفظك يا إني أعلمك كلمات، هذه وصية خاصة، احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يدخل في هذا، يدخل في هذا، وإن كان هذا يمكن أن يعنون، أنا حاطه بعنوان ثاني لكن مشترك، اللي هو اختصاص بعض الصحابة بوصايا مع مغلظات ومؤكدات، يعني وصية خاصة زيادة عليها معها أسلوب تغليظي. اللي قبل شيء أسلوب قد يكون فيه تشجيع أو شيء، إنه يا معاذ إني لا أحبك، هذا والأسلوب المكرر عند النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادث هو البيعة، يبايع بعض أصحابه على عمل من الأعمال الصالحة العادية. يعني مثلا في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال بايعنا الرسول، قال ألا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، قال ألا تبايعون رسول الله 3 مرات، ثم قال بايعوني أو ألا تبايعون رسول الله، قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا، وألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف أو الراوي عنه فلقد رأيت هؤلاء يسقط صوت أحدهم فما يطلب من أحد أن يعطيه إياه. لاحظوا الآن هذه وصية خاصة ومغلظة بأسلوب البيعة، وتأثيرها على النفس أنه حتى في الأشياء البسيطة واستمرت. طيب جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في البخاري لما توفي أحد الصحابة نسيت أظن المغيرة كان أميرا على الكوفة، فقال صعد المنبر وأوصى الناس بالهدوء والسكون حتى يأتيهم أمير، ثم قال أيها الناس إني لكم ناصح، ها؟ وقد بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، والنصح لكل مسلم أيها الناس إني لكم ناصح. لاحظوا استحضار الوصية الخاصة المغلظة بالبيعة وما نتج عنها بعد سنوات طويلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استحضر معنى النصح الذي قدم إليه رحمك الله، الذي قدم إليه بشكل خاص، الذي قدم إليه بشكل خاص. وتعرفوا أيضا في الحديث البخاري بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح في النساء، ها؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح، بس الله يعني يهديهم النساء ما التزموا كثير، لأنه قال فما وفت منا، هم 5 كانوا، فما وفت منا غيره، او ما قال 5، فما وفت منا غيره 5، غيره 5 نسوة، ومنهن أم عطية رضي الله تعالى عنها. طيب الآن هذا، هذه أمثلة على هذا جانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا احنا ذكرنا أمثلة كثير، في مثال آخر جميل جدا ولطيف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى بيت علي وفاطمة وجلس بينهما وقال ألا تصليان، وعلمهما الأذكار، ذكر الله أكبر وتمام، خير لكم من خادم، تمام، يمكن موقف واحد أو أكثر موقف، موقفين ربما، أي إنما نفوسنا، إنما أنفسنا بيد الله في شيء بعثا، موقفين صحيح. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان إنسان وأكثر شيء جدلا. بس لاحظوا إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يختص أصحابه في مواقف كثيرة جدا بالوصية. لما كان في سفر أيضا قال يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. طب هو السفر معاه صحابة كثير، هذه وصية لعبد الله بن قيس، طبعا كل الصحابة ينقلونها، ينقلونها، لكن هذه الوصايا. ولاحظوا هذه اللي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، في حزمة أخرى كبيرة اللي جو، اللي جو سألوه بشكل خاص، هذه حزمة ثانية أوصني قال لا تغضب، وقل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك إلى آخره. خلاصة الكلام إيش؟ هذا الجانب التفصيلي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الجوانب التي ينبغي على المربي، على المصلح، على الداعية أن يعتني بها، وهي داخلة تحت معلم إيش من المعالم العشرة؟ جزء منها الأساليب، تنويع الأساليب، وأيضا المعرفة، المعرفة، المعرفة بأحوال الأفراد، قرب منهم، هذا يصيب كذا. لذلك التغليظ، التغليظ مو الشدة، السؤال هنا التغليظ، التغليظ مو الشدة، التغليظ مو يعني مو لا تغليظ يعني تأكيد، تأكيد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظة يعني مؤكدا شديدا، فالبيعة كانت هي التغليظ. طيب هذا هذا عنوانها من العناوين التفصيلية مهمة جدا. الثاني الثالث، طيب هو احنا قلنا اما اثنين او الثالث، التعليم الخاص، التعليم الخاص عند التكليف والمهام. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في معلم التكليف انه يكلف اصحابه عمليا، كان مما يلفت الانتباه انه عند التكليف في توصيات خاصة، في تعليم خاص، في اهتمام خاص. ايش في امثلة؟ ايوه، يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب، هذا تعليم بالفئة المخاطبة، ثم توصية تفصيلية، فليكن اول ما كذا، فانهم فكذا الى اخره. وفي الامامة انت امامهم واقتدي باضعافهم، اذا اما احدكم الناس فليخفف. نعم، وإياك وكراء، أحسنت. لما أرسل أمره على الصدقات، وإياك وكرائم أموالهم، نعم، وما أدري هو في نفس الحديث ولا، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها أو بينه وبين الله حجاب. كذلك حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرناه قبل قليل، ارجعوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني وصلي، وإلى آخره من الأحاديث اللي فيها لفت انتباه، تلفت الانتباه فيها التعليم الخاص، التوصيات الخاصة. وتعرف حديث بريدة في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، هذا عام، إذا أمر أميرا على جيش أسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ويقول أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا، أو إلى آخره. ثم قال وإذا أتيت قومك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله إلى آخره، فإنهم أطاعوا فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الجزية كذا، ثم استعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت حصنا فإيش معنى الحديث، فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وانزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. لاحظوا تفاصيل الوصايا عند التكليف، هذا يأخذ منه معنى عام، وهو أنه إذا كان من المعالم أنه التكليف والعملي، لا تخليه بدون تدريب، لا تخليه بدون توصية، لا تخليه بدون أن تأخذ بيده حتى يصل إلى نتيجة. لما أعطى عليا الراية، أحسنتم، لما أعطى عليا الراية، أنفذ على رسلك، وهذه أنفذ على رسلك مدرسة عندي، هذه أنفذ على رسلك، يعني المقام مقام حصار يهود، وطول الحصار، تمام؟ وأنت تعرف، يعني تقدر تتخيل إنه الحصار هم نفسية، نفوس الناس وقت الحصار، خلاص يعني، تمام؟ إيه بعدين إيش؟ وفي وعد بالفتح، تمام؟ يعطيه الراية ويقول له أنفذ على رسلك، بدو. حتى تنزل بساحتهم، وين العجب؟ فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، تمام؟ وقال له، شوف نفسية علي بن أبي طالب وهو يحمل راية الجيش ورايح يفتح الآن، شوف النفسية إيش اللي الوصايا، شو تختلف؟ تختلف بين واحد جاي يبغى يحرق الدنيا وما يبقي وريد على رقبة إلا أزاله، وبين واحد الوصية التي ترن في أذني هي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، قالها في ذلك المقام عليه الصلاة والسلام، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا المطلوب، ما قبلوا ما استجابوا لن نكون جبناء ولا متراخين، سينالون نصيبهم، ولم يستجيبوا وفتح. القصد إيش من عنوان هذا كله؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يختص كثيرا من أصحابه بعض الوصايا، وأحيانا يغلظ فيها الأسلوب، أقصد يعني يوثق، فكذلك كان إذا كلف بعض أصحابه فإنه يجعل مع التكليف الوصايا والتوجيه والبناء والتعليم الخاص والتبصير بما الذي سيقدم عليه وما إلى ذلك، وهذا كما قلت فيه آثار كثيرة. عنوان آخر، وهو عنوان أيضا مستعمل اليوم كثيرا بحكم أنه موافق للثقافة الإيجابية المعاصرة التي تعتني ب يعني مشاعر، وهذا شيء جيد طبعا، ألا وهو التشجيع والتحفيز. التشجيع والتحفيز، النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كان يستعمل هذا الأسلوب، وهو أسلوب يعني قلت ما قلت، هو أسلوب تحبه النفس البشرية، وهو أسلوب تربوي عظيم. وفي الأخير حتى يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل الجنة محفزة للمؤمنين للعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أنا اللي يلفت انتباهي إيش، مو التحفيز اللي هو بعد إنجاز معين، هذا مفهوم، شكر ثناء مفهوم، لكن أحيانا التقاطة معينة. والنموذج المعياري عندي فيها هو حديث في البخاري، حديث أبي هريرة. جاء أبو هريرة قال يا رسول الله، ولاحظوا أسئلة الصحابة، ها قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. الآن أنت تنتظر الجواب، قبل الجواب جاء التحفيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هر ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري في صحيحه. شايف لاحظت كيف يعني هذا كذا، هذا شيء مقصود، مقصود قبل ما يجاوبه أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت يا أبا هر تستحق أن أشيد بحرصك على الحديث، وسؤالك هذا هو جزء من حرصك. ولذلك ما تستغرب بعدين أبو هريرة يكون أكثر راوي الحديث، وما تستغرب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على يحث في هذا المعنى تحديدا. أنا معايا السبحة، معلش لازم أرميها قبل هذا المثال الثاني اللي بأذكر اللي هو إيش، ها لا أنت تخيل في مكان اللي الحين حقوله، تخيل إيش التحفيز اللي إيش التحفيز اللي وصلك من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل في شدة الشدة وفي قوة واحتدام الحرب وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخطر، تسمعه يقول لك فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. إيش يعني إيش التشجيع والتحفيز والثناء، ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لذلك علي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأحد بأبويه أو أبويه إلا سعد بن أبي وقاص حين قال له ارمي فداك أبي وأمي. ولما كلف الزبير في موقف صعب 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 جدا في غزوة الأحزاب، لما كلفوا أن يذهب إلى بني قريظة يتأكد هل نقضوا العهد أم لم ينقضوا العهد، وتعرف جعل بينه وبينه علامة بحيث أنه ما يعرف الناس في البخاري أظن قال، نسيت من الراوي، هو علي رضي الله عنه، من قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. يعني هذا يعني لاحظوا، ولذلك أنت ما تستغرب أنه أنت الآن لما يجي في بالك اسم صحابي حتلقى فيه وصف نبوي أو شيء عرف به، صح ولا لا؟ كم الـ 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 الأوصاف النبوية في عمر رضي الله تعالى عنه، ها؟ لو رأك الشيطان سالكا فجا. وهذا ترى يعيد عندك معنى الثناء والمدح، لأنه بعض ترى يأخذ الحديث اللي فيه ذم المدح والثناء ويأخذه كمعطى واحد، وما يأخذ الأحاديث الأخرى التي تفهمك وين السياق. البعض يا أخي تبي تقول واحد الله يجزيك الخير على ما قدمت يعني في هذا العمل العظيم، لا تثني على وجه، تمام اصبر شوية. ترى النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الصحابة وفي سياقات، وحاول وحتى أثني على بعض الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في سياقات. في البخاري لما جاء أبو قتادة قتل رجلا في معركة أظن في حنين، وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ما كان معه، تمام. جاء واحد كان في المعركة، ما حتى ما هو معروف، ما أعرف اسمه ولا أدري هل هو معروف الاسم ولا لا، أعجبه سلب المقتول الذي قتله أبو قتادة، فأخذ السلب وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن منه أنه يكون هذا له. كان حاضر أبو بكر الصديق، كان حاضر هذا المشهد، فغضب وقال لا الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله، يتكلم عن أبي قتادة بحضوره أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، لا. واضح الفكرة؟ بغض النظر عن الموقف تفاصيله في أشياء جميلة كثيرة، لكن فكرة الثناء والمدح ليست دائما مذمومة. في مثل هذا الموقف، هذا موقف المدافع عن الحق وأهل الحق، واضح الفكرة؟ أحيانا يكون في ورع بارد أو ورع غير مبرر. لا لا مبرر، مبرر هو من جهته مبرر، بس غير مبني على غير فقه، مبني على غير فقه بالضبط. أقصد أنه في نقص فقه، في نقص معطى فقهي في السياق. لكن لما حتى طبيعة المدح، لما تجي تمدح إنسان مدح وكأنك تعطيه صك ضمان للفردوس، هذا ما يصير، ما يصير. أو تعلق ثبات الناس وصدقهم وصبرهم وإسلامهم بشخص، ها؟ ولولاك لم يكن، ولولاك، لا، ما هو إلى هذه الدرجة. عموما هذا التشجيع أسلوب نبوي متكرر. وأختم بمثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. قادر تحس بشعور أبي بن كعب بعد هذا؟ فاهم كذا؟ حاول كذا بس تكون مكان أبي بن كعب والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في صدرك ويقول: ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. شوف إيش أثر هذا عليك. ما أتكلم عن الناحية الشعورية البحتة فقط، أتكلم عن حتى من ناحية العلم والاهتمام به والمنزع الذي. عموما المقام طال أكثر مما كنت أريد، ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته وعن مدرسته التربوية هو حديث عظيم وحديث كبير وحديث كما قلت واسع الأرجاء.